إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله تعالى تفضل عليكم بمواسم الخير وبلغكم إياها لتتنافسوا في القرب منه ولتتنافسوا في طلب رضاه، وإن بين أيديكم اليوم موسما من مواسم الخير العظيمة هو عشر ذي الحجة المباركة. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. وهذه الأيام العظيمة موسم عظيم من مواسم الخير، شرع لكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمور يتنافس فيها المتنافسون. الأمر الأول: صيام العشر كلها ما عدا يوم العيد فصومه حرام، أي صيام تسع ذي الحجة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك أربعة: صوم عاشوراء وعشر ذي الحجة وأول اثنين من كل شهر والخميس وركعتي الغداة. وكذلك أخرج النسائي عن إحدى أمهات المؤمنين بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك صيام تسع ذي الحجة. والحديث الأخير يفسر الحديث الأول، فالمقصود بالعشر في الحديث الأول التسع، لكنها تمام وكمال، لأن يوم العيد يوم تصدق الله به عليكم فليس فيه صيام، فمن صام الأيام التسعة التي قبله فكأنما صام العشرة كلها. وأما حديث عائشة عند مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، فالمقصود به في الحج فقط، وإلا فإنه ثبت عنه المواظبة على صيام هذه العشر. الأمر الثاني الذي شرع لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم عاشوراء، يوم عرفة بخصوصه، وهو اليوم التاسع من هذه الأيام، فإن فيه فضلا عظيما. فقد أخرج مسلم وغيره من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية. وكذلك في لفظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله تعالى في صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب سنتين. فهذا فضل عظيم، يصوم الإنسان يوما واحدا ابتغاء مرضات الله فيكفر الله به ذنوب سنتين. وهذا أيضا دليل على أنه إذا وفق له فسيعمر السنة القادمة، والناس يحبون طول العمر، وأفضل ذلك ما كان الإنسان فيه مغفورا له. فهذا فضل عظيم ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. والأمر الثالث الذي شرع لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر هو الإكثار من الذكر. فقد سبق في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيهن من التحميد من التسبيح والتحميد والتهليل. وقد قال البخاري في الصحيح وعن ابن عباس في قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات قال أيام عشر ذي الحجة قال وكان أبو هريرة وابن عمر يذهبان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما طيلة أيام العشر. فلذلك يشرع التكبير والتهليل ورفع الصوت به لتذكير الناس في هذه الأيام، فهي موسم عظيم من مواسم الذكر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الذكر فيها، والذي يذكر فيذكر الناس بذكره له أجر كل من نبهه من الغافلين وأجر كل من علمه كذلك من الجاهلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، وقال من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والأمر الرابع الذي شرع لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر هو أن تكفوا عن الأخذ من الشعر والأظافر تشبها بالحجاج حتى تضحوا، وذلك في حق من له ذبح يستطيع أن يضحي به، لما ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ذبح فإذا أهل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف أهل العلم في المقصود به على قولين. القول الأول أنه على محمله الأصلي وهو التحريم، فيحرم على من أراد أن يضحي وله ما يضحي به أن يأخذ من شعره وأظافره حتى يذبح أضحيته، ولا يكون ذبحها إلا بعد ذبح الإمام للأضحية بعد صلاة العيد يوم العيد. والقول الثاني أن ذلك على سبيل الكراهة، لأنه استثنى منه من لا يجد ما يضحي به، لأنه قال من كان له ذبح، فدل هذا على أنه ليس كل الناس كذلك، والأصل في الأحكام الشرعية أن تكون عامة لجميع الناس. وعموما لا شك في المشروعية وأنه يشرع للإنسان أن يكف عن شعره وأظافره تشبها بالحجاج، ولذلك من السنة أن يأخذ من الشعر والأظافر، والمقصود بالشعر هنا خصال الفطرة، أن يأخذ من شاربه وأبطيه وعانته تنظفا قبل دخول العشر، ثم يكف عنها إذا دخلت العشر. وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فإنه يشرع له عند إحرامه أن يتنظف وأن يأخذ من هذه كلها، والحاج لا تشرع له الأضحية وإنما يشرع له الهدي، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وعن بعض أهل العلم أنه يمكن أن يضحي في بلده ولو كان حاجا بمكة، فما يذبح بمكة في يوم العيد وما بعده من الأيام هو هدي، لأن الله ميزه بذلك في سورة الحج، وما يذبح في غير مكة من النسك فهو أضحية في يوم العيد. فلذلك حافظوا على هذه الأعمال الأربعة التي شرع لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في الأعمال الصالحة، فإنكم لا تجدون طيلة العام سوقا أروج من هذه الأيام، فالعمل فيهن أحب إلى الله منه في سائر العام. فلذلك لا بد أن تروا الله من أنفسكم خيرا، وأن تبادروا إلى الطاعات، وأن تتنافسوا فيها، فإن كثيرا من الذين يشهدون هذه العشر هذا العام لا تحل عليهم في العام القابل إلا وهم بين الجنادل والتراب، قد خرجوا من الحياة الدنيا وقدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وإن الله تفضل عليكم بأن بلغكم هذه الأشهر العظيمة، فهي الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم دليل على أن الذنب يعظم بحسب الزمان والمكان، فالنهي عن ظلم الإنسان لنفسه في سائر العام، لكنه يتأكد في الأشهر الحرم، لأن الله نهى عن ذلك نهيا مخصوصا هنا، فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم الإنسان لنفسه يشمل جميع المعاصي، فمنها النظر إلى الحرام وسماع الحرام وقول الحرام والبطش في الحرام بيده والمشي إليه برجله ومباشرته كذلك بسائر بدنه، ومثل ذلك التفكير فيه والعزم عليه، فكل ذلك من الأمور التي هي ظلم للنفس، لا بد أن يحفظ الإنسان جوارحه عنها وأن يصونها عن معصية الله، فهي نعمة أنعم الله بها عليه ليستغلها في طاعته وما يرضيه، وليس له أن يستغلها فيما يسخط الله جل جلاله، فإن ذلك ظلم للجوارح وظلم للإنسان نفسه. ثم بعد ذلك صيام هذه الأشهر الأربعة التي هي الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهي السرد ورجب وهو الفرد، مشروع. ويتأكد الصيام في رجب لأنه استعداد لرمضان، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه قال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. وسأله سامة بن زيد عن صيام شهر شعبان فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فدل هذا على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كانوا يميزون رجبا حتى يكون مقارنا لرمضان، لأنه قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فلذلك لا بد أن تروا الله من أنفسكم خيرا، وأن تتسابقوا في هذا الموسم العظيم، وأن تتذكروا أن إخوانا لكم قد قطعوا المسافات وعطلوا أعمالهم وذهبوا إلى الحج، يباهي الله بهم ملائكته، ويرجع فريق منهم قد غفر لهم جميع ما أسرفوا على أنفسهم وهم المقبولون من الحجيج. فنافسوهم بالطاعات، فيمكن أن تحصلوا على هذا الأجر العظيم بنيتكم وأنتم في مكانكم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم ماديا ولا نزلتم منزلا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وهذا دليل على أن من حبسه العذر فإن الله يثيبه ثواب من فعل العمل الصالح. ولذلك أنزل الله تعالى في الأشعريين وهم أبو موسى وبنو عمه، حين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملونه في الغزو فلم يجد ما يحملهم عليه، أنزل الله فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فبين الله أنه لا حرج عليهم، وجمهور المفسرين أن معنى لا حرج أن الله قد غفر لهم جميع ذنوبهم، فغفر للأشعريين جميعا بهذا البكاء والتلهف للجهاد في سبيل الله والحرص عليه، ولو لم يجدوا ولو لم يفعلوا، لأنهم ما حبسهم إلا العذر. فلذلك عفى الله عنهم وغفر لهم سيئاتهم وكفر عنهم خطاياهم ونفى عنهم الحرج. ثم إنكم هنا تقدمون أيضا من عاش منكم إن شاء الله تعالى إلى يوم العيد، وهو يوم تفضل الله به عليكم وشرع لكم فيه بعض الأعمال التي لا بد من القيام بها والمنافسة فيها. فمنها الاغتسال، وهو سنة، فيغتسل الإنسان في الصباح تنظفا ويتهيأ بذلك للقاء المسلمين في المصلى، ويلبس الجديد من ملابسه، فذلك أفضل ولو كان غير أبيض، بخلاف الجمعة فالأبيض فيها أفضل ولو كان غير جديد. فهذا الفرق بين الجمعة والعيد: العيد الأفضل فيه الجديد ولو كان غير أبيض، والجمعة الأفضل فيها الأبيض ولو كان غير جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة: خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. وكذلك فإنه في يوم العيد بين أن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عباده، ومن هذه النعمة ما أنعم الله به عليكم من الملابس، فمن استطاع أن يلبس جديدا فليتقرب إلى الله بلبسه في مشيه إلى العيد، وليخرج من طريق وليرجع من طريق آخر، وليشهد العيد فيصلي الصلاة، وليستمع إلى الخطبة، وليشهد ذبح الإمام لأضحيته، ثم يشرع له هو أن يضحي عن أهل بيته، فكل أهل بيت من المسلمين يضحي عنهم وليهم، وأفضل الضحية كبش أقرن فحل، والأفضل أن يكون أملح أبيض بياضا غير لاصع يذبحه الإنسان، وأقل ما يجزئ في ذلك جذع الضأن وثني المعز، ويجزئ فيه البقر والإبل، لكن الأفضل الغنم، والضأن فيها أفضل من المعز. فيؤدي الإنسان ضحيته طيبة بها نفسه متقربا بها إلى الله، وإذا قال عند الذبح اللهم منك وإليك فذلك أوفر لأجره وأعظم في ثوابه. ومعنى منك أنها منحة منك وأنت التي أنت الذي وهبتنا إياها. ومعنى إليك أنها نسك يتقرب به إليك ويبتغى به وجهك. ثم بعد ذلك يقسمها الإنسان أثلاثا إذا شاء، فيتصدق بثلثها ويدخر ثلثها ويطعم أهله وعياله وجيرانه ثلثها الآخر. والأفضل أن يأكل الإنسان من نسكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. وإذا لم يقسمها فادخرها جميعا أو طعمها جميعا أو أطعمها جيرانه أو تصدق بها جميعا فلا حرج، فكل ذلك مشروع. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم عشر ذي الحجة، وأن يبارك لنا فيها، وأن يعيدها علينا أعواما عديدة وسنوات مديدة، وأن يجعلنا من الموفقين فيها للطاعة. وأسأل الله تعالى لي ولكم أجمعين أن يوفقنا للحج المبرور، وأن يعيننا عليه، وأن يبلغنا إياه، وأن يرينا مناسكنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن من الآفات التي تمنع الإنسان من المسابقة في الخيرات آفة التسويف وطول الأمل، فإن كثيرا من الناس يتوقعون أن يعيشوا لعام قابل وأن يعيشوا أعواما بعد ذلك، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالتسويف وطول الأمل مدعاة لترك العمل والتقصير فيه، ولذلك جاء النهي عنهما. فلا بد يا إخواني أن نجعل الموت نصب أعيننا، وأن نفكر فيه في كل أوقاتنا، وأن نتذكر الانتقال من هذه الدار، فإنه قريب لا محالة. فمن عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. وإن أهل القبور إذا بعثوا منها لم يتوقعوا أن يكونوا قد عاشوا في الدنيا إلا يوما أو بعض يوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطيا، أو فقرا منسيا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم جازع عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته. اللهم اخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا جميعا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واجعلنا من إخوانه إذ فاتتنا صحبته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أجمعين في قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمنا التمسك بسنته عند فساد أمته. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وإجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع على الحق قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وأعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم لا تسلطهم بعد اليوم على أحد من المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمون يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأنزل السكينة في قلوبهم واهزم عدوهم يا قوي يا متين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم أسبغ على أهل هذا البلد نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. إني وافدكم إن شاء الله تعالى إلى الحج وسأدعو لكم جميعا بعرفة وغيرها من المواقف وأشرككم في دعائي في غير ذلك إن شاء الله. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى يقول في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يغفر